الرسالة التالية تأتيكم من كنيسة بروك هيلز من تعليم الدكتور ديفيد بلات.
لو معك كتابك المقدس ويريت يبقى معاك، تعال نفتح سوى الأعمال أصحاح 16، أو خلينا فعليا نبدأ من الأعمال 15-36. أشكر الرب على أن عندنا معلمين كتير في الكنيسة. المرة اللي فاتت درسنا الأعمال 15 وشفنا مجد الإنجيل وخطر الفكر الناموسي. السؤال هو إزاي هنتنقل من الأعمال 15 للأعمال 16؟ الأعمال 15 كان مقدمة مهمة مختصرة عقائدية وتاريخية، شفنا فيها إننا لينا قبول عند الله بنعمته وحدها، هو ده جوهر الخلاص. إحنا بنتخلص بالنعمة وحدها عن طريق الإيمان وحده بالمسيح وحده، مش على أساس أي حاجة بتعملها، لكن على أساس كل حاجة هو عملها. فإحنا مش بنشتغل أو نصلي أو ندرس أو نسجد علشان نكسب رضا الله أو علشان نقدر نقف أمام الله. إحنا لينا قبول عند الله وقدرة على الوقوف قدامه على أساس الإيمان بالمسيح بس، هو برنا. وده بيطرح سؤال، ليه نشتغل؟ ليه نعيش وليه نصلي؟ ليه ندرس؟ ليه نعبد؟ أنا سعيد أنكم سألتوا السؤال ده. الفكرة هي أننا بنعمل الحاجات دي مش علشان نكسب رضا الله أو نزود قدرتنا على الوقوف أمامه بأي صورة من الصور. إحنا مقبولين أمام الله بنعمته، وبما أننا قبلنا نعمته قلوبنا مشتاقة تمجده. طيب، إحنا مقبولين عند الله بنعمته وملناش أي حاجة تاني غير أننا نمجده. إحنا مدفوعين ومقصورين بالنعمة ومأخوذين بالنعمة علشان نعيش لمجد الله. عندي اقتباس من جي سي رايلي، وده راعي وعالم لاهوت من القرن ال19، كتب مرة على موضوع الغيرة، عايز أقرأ لكم اللي قاله، وعايزين الكلام ده يكون مقدمة للي هنشوفه النهاردة من كلمة الله. اسمعوا كويس الكلام اللي قاله الراعي وعالم اللاهوت ده. جي سي رايلي قال: الإنسان الغيور هو في المقام الأول رجل أمر واحد، لا يكفي أن نقول إنه جدي أو حماسي أو إنه لا يتهاون أو صادق أو حار في الروح، إنه لا يرى سوى أمر واحد، لا يهتم إلا بأمر واحد، يعيش من أجل أمر واحد، منهمك في أمر واحد، وهذا الأمر الواحد هو أن يسر الله. سواء عاش أو مات، سواء في الصحة أو المرض، سواء كان غنيا أو فقيرا، سواء أرضى الإنسان أو أغضبه، سواء رآه الناس حكيما أو أحمقا، سواء تلقى اللوم أو المدح، سواء أخذ كرامة أو خزيا، كل هذا لا يهم الإنسان الغيور، إنه يشتعل من أجل أمر واحد، وهذا الأمر الواحد هو أن يسر الله وأن يعلن مجد الله. وإن أكلته النار في احتراقه هذا لا يهتم بل يرضى، إنه يشعر كالمصباح لقد صنع ليشتعل، وإن التهمته النيران في احتراقه هذا فقد تمم العمل الذي عينه الله لعمله. السؤال اللي عايز أقوله لك هو، تفتكروا حالنا هيبقى إيه لو كل عضو في الكنيسة بقى غيور على الأمر الواحد زي كده؟ ده اللي أنا بصلي من أجله، إننا في الوقت القليل اللي عندنا من خلال كلمة الله، إن كل راجل وكل ست، كل طالب وكل شاب يعرف المسيح، الرب يحط في قلبك الغيرة. أصلي إن الرب يزرع الغيرة جواك على الأمر الواحد ده، إنه يشتعل جواك، إنه يقودك، إنه يدفع كل كيانك، سواء في الجواز أو العيلة أو الأصدقاء أو الممتلكات أو الخطط أو الأحلام، تبقى مدفوع برغبة حارقة لأمر واحد وهو إعلان مجد الله، كل حاجة تانية تهملها علشان الأمر الواحد ده. عايزين نشوف في الأعمال 16 و17 و18 صورة ومثل على الموضوع ده، زي ما عملنا من كم مرة فاتوا لما كان عندنا جزء كبير نقراه من كلمة الله. هنعمل كده النهاردة، ونقف كل شوية ونحاول نفهم اللي بنقراه، وعايزين نصلي إن الرب يدينا النوعية دي من الغيرة على مجده. دي رحلة بولس التبشيرية التانية، أخدت كام سنة وهنمر عليها في لحظات. عندنا حاجات كتير عايزين نغطيها النهاردة، هنبدأ من الأعمال 15-36. خليكوا فاكرين السياق، شفنا في الأعمال 13 الرحلة التبشيرية الأولى، وبولس وبرنابا كانوا في أنطاكيا، الكنيسة بعتتهم في أول رحلة تبشيرية. في الأعمال 13 و14 كنا صايمين مع بعض وإحنا بندرسهم، وشفنا الرحلة التبشيرية الأولى. في آخر الرحلة التبشيرية دي رجع بولس وبرنابا لأنطاكيا، كانت عاملة زي مقرهم الرئيسي. في الأعمال 15 اللي كان فيها مجمع أورشليم، بولس وبرنابا رجعوا لأورشليم علشان يشوفوا الموضوع العقائدي الكبير ده، وبعد كده رجعوا تاني لأنطاكيا. لما نوصل للأعمال 15-36 هم هنا عايشين في أنطاكيا. الكتاب المقدس بيقول: ثم بعد أيام قال بولس لبرنابة: لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم. فأشار برنابة أن يأخذ معهما أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس، وأما بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما من بنفيلية ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذانه معهما. في ترجمات بتقول حرفيا إن الذي تخلى عنهما من بنفيلية ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذانه معهما. فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر، وبرنابا أخذ مرقس وسافر في البحر إلى قبرص، وأما بولس فاختار سيلة وخرج مستودعا من الإخوة إلى نعمة الله، فاجتاز في سوريا وكيليكية يشدد الكنائس. تعالوا نكمل كم عدد كمان. ثم وصل إلى دربة ولسترة، وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموثاوس ابن امرأة يهودية مؤمنة ولكن أباه يوناني، وكان مشهودا له من الإخوة الذين في لسترة وإيقونية. فأراد بولس أن يخرج هذا معه، فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين في تلك الأماكن، لأن الجميع كانوا يعرفون أباه أنه يوناني. وإذ كانوا يجتازون في المدن كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ الذين في أورشليم ليحفظوها، فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. طيب، غيور على مجد الله. عايزين نشوف مثل على الكلام ده. يعني إيه تبقى عندك غيرة على مجد الله؟ إنك تشتعل بأمر واحد. طيب، معناها من البداية نحب شعب الله. الغيرة على مجد الله تشمل إننا نحب شعب الله. بولس وبرنابا كانوا قاعدين في أنطاكيا، وبولس قال لبرنابا: يا برنابا، المفروض نرجع نشدد الكنائس اللي اشتركنا في زرعها. برنابا قال: فكرة عظيمة. المشكلة الوحيدة هي إن برنابا كان عايز ياخد قريبه يوحنا مرقس. لو أنتوا فاكرين لما قرينا الأعمال 13 و14 لقينا يوحنا مرقس كان مسافر مع بولس وبرنابا، لكن سابهم ورجع. في تخمينات كتير عن السبب اللي خلى يوحنا مرقس يسيبهم. في ناس بيقولوا انه حن البلده، ناس تانيين بيقولوا انه كان عنده مرض معين، ناس تانيين بيقولوا ان يوحنا مرقس ما كانش عاجبه ان بولس ابتدى يكون هو القائد في الفريق اللي كان معاه في برنابا، ناس تانيين بيقولوا ان يوحنا مرقس ما كانش قادر على حياة الإرسالية. بغض النظر عن السبب، بولس ما كانش عايز ان يوحنا مرقس يرجع لهم تاني، وبرنابا كان عايزه يرجع، وده قاد لاختلاف حاد خلاهم ينقسموا. فكروا في الكلام ده. عندنا هنا اتنين من العمالقة في الكنيسة الاولى. بولس كان مديون لبرنابا اكتر من اي انسان تاني. كان تأثير برنابا على بولس كبير جدا، لكن بنلاقي برنابا بينفصل عن بولس اللي هو واحد من اعظم خدام المسيح في تاريخ المسيحية، لكنهم انفصلوا على اساس اختلاف بينهم. الامر في حد ذاته مش كويس. افتكر انه كان مكتوب في الاعمال 15-28 انهم لما صلوا رأى الروح القدس ونحن انهم ياخدوا القرار ده. مش هتلاقي في الفقرة الكتابية دي إن بولس وبرنابا كانوا بيصلوا وقالوا إنه من الأفضل للروح القدس إننا نفترق. لا، ده كان اختلاف، انشقاق. مش ده اللي يسوع صلى من أجله. في يوحنا 17 يسوع صلى علشان يكونوا واحد زي ما هو والآب واحد، لكن بولس وبرنابا ما كانوش واحد، انفصلوا. لكن عايزكم تشوفوا حاجة. بنعمة الله، الله بيتغلب على الصراع اللي احنا بنخلقه جوه الكنيسة. احنا اللي بنخلقه. احنا معرضين اننا نختلف مع بعض، احنا معرضين اننا ننفصل عن بعض. ده نتيجة الخطية والنقص اللي جوانا. خلونا امناء يا اخوة ويا اخوات، احنا معرضين اننا نختلف مع بعض وننفصل عن بعض. كم كنيسة بنقول عنها إنها بنت كنيسة تانية، لكنها في الحقيقة هي نتيجة انشقاق حصل في الكنيسة الأم. إحنا اللي بنعمل كده، بنقول عليه زرع كنايس. مش دي استراتيجية زرع الكنايس اللي من الله. هننفصل ونعمل الكنيسة المعمدانية التانية والتالتة والرابعة والخمسة، هنعمل الكنيسة المعمدانية المتناغمة التانية. مش هتبقى متناغمة أكتر من أسبوعين، لأننا هنبقى فيها. إحنا المشكلة، الخطية هي اللي بتعمل الاختلاف والانشقاق. هيجي يوم مش هنختلف فيه، هنبقى في اتحاد كامل لما نكون معاه ونشوف وجهه، وهنبقى واحد مع بعض. خلونا نشتغل على إننا نحقق الكلام ده. مش عايزين أبدا نطلع من الأعمال 15 وإحنا عندنا رخصة للاختلاف والانشقاق في الكنيسة. بولس وبرنابا انفصلوا عن بعض، إحنا كمان ممكن نعمل كده. لا، مكتوب في أفسس 4: مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. دي وصية من كلمة الله، مفيش تصريح بالخلاف، لكن اللي بيحصل إنه بنعمة الله، الله بيتغلب على الصراع اللي إحنا بنخلقه جوه الكنيسة. بنلاقي بعد كده إن يوحنا مرقس بيبقى تحت رعاية برنابا، وفي الآخر بيكتب إنجيل مرقس الجميل. مكتوب في بطرس الأولى 5 إنه كان مفيد لبطرس في الخدمة. حتى بولس في نهاية حياته في تيموثاوس الثانية كتب رسالة لتيموثاوس وقال له: هات معاك مرقس لأنه هيبقى مفيد جدا في الخدمة. وبنشوف في كورنثوس الأولى إن بولس وبرنابا اصطلحوا مع بعض. إذن بنعمة الله، الله بيتغلب على الصراع اللي احنا بنخلقه جوه الكنيسة، وكمان لمجد الله، الله بيرتب إن الكنيسة تواجه اضطهاد. في الأعمال 16 بولس وصل لسترة، وكان في هناك تلميذ اسمه تيميثاوس. غالبا كان في الوقت ده لسه شاب صغير، واحنا عارفين ان علاقة بولس بتيميثاوس هتبقى علاقة قوية في الوقت اللي بعد كده، هيبقوا رفقاء وشركاء عظماء في الانجيل. في سؤال عايز اسأله لكم: هو تيميثاوس امن بالمسيح ازاي؟ احنا عارفين ان امه وجدته كان ليهم تأثير كبير عليه، لكن عايزكوا تاخدوا خطوة اعمق من كده معايا. تيميثاوس عايش فين؟ عايش في مدينة اسمها لسترة. فاكرين ايه اللي حصل لبولس في لسترة؟ ارجع معايا للأعمال 14-19، بولس كان بيوعظ في لسترة. اسمع اللي حصل، الأعمال 14-19: ثم أتى يهود من أنطاكيا وإيقونية وأقنعوا الجموع، فرجموا بولس وجروه خارج المدينة ظنين أنه قد مات. طبعا ما ماتش، لكنهم قعدوا يرجموه لغاية ما اعتقدوا أنه مات. احنا مش عارفين ان كان تيميثاوس شاف الحكاية دي ولا لا، لكن بالتأكيد سمع عنها. احنا مش عارفين ان كانت امه وجدته شافوا اللي حصل ولا لا، لكن اكيد صورة الالم العملي اللي كان في بولس كان ليها تأثير على ايمان تيميثاوس بالمسيح. وهنا عايزكوا تفكروا في النمط اللي بنشوفه هنا في سفر الاعمال. لما استفانوس اترجم، مين اللي كان واقف؟ بولس كان واقف، شاول كان واقف لما استفانوس اترجم، والله استخدم رجم استفانوس بعديها بأصحاحين علشان يقود لتوبة وإيمان بولس. وبعد كده لما بولس اترجم، الأمر ده قاد في النهاية بصورة من الصور لإيمان تيميثاوس بالمسيح واشتراكهم سوا في الخدمة. بحب الكلام ده. إبليس بيهاجم الكنيسة من جوه ومن بره. من جوه بالصراع جوه الكنيسة، الله قال مش كويس الخلاف ده، لكنه هيستخدمه. طيب الرب بيقول ايه؟ مش فريق مرسلي واحد، لكن هخليهم اتنين يوصلوا الانجيل. خد يا شطان، ها هترجم بولس؟ هستخدم اللي عملته اني اقود تيميثاوس للمسيح، وهخليه مرافق لبولس في الخدمة. محدش يقدر يمنع الله انه يعلن مجده. هنرجع للموضوع ده تاني. الفكرة هنا اننا بنحب شعب الله، ما ينفعش نقول عندي غيرة على مجد الله وما تبقاش بتحب شعب الله. خلونا نحب بعض، خلونا نحط ايدينا في ايدين بعض، خلونا ننضم لبعض في غيرة موحدة للأمر الواحد اللي قلنا عنه، ونحب شعب الله. ثانيا، احنا بنتبع روح الله. الكم عدد اللي جايين اللي هنقراهم مهمين قوي. في كاتب مرة قال إن نقاط التحول الحقيقية في التاريخ قليلة حقا، لكن من المؤكد أن رؤية المكدوني هي واحدة منها. اللي هنقراه ليه نتائج عن سبب تمتعنا بالإنجيل هنا في الغرب. مكتوب في الأعمال 16-6: وبعدما اجتازوا، خليكم معايا ركزوا في اللي بنقراه هنا، وبعدما اجتازوا في فريجية وكورة غلطية، منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في أسيا. فلما أتوا إلى ميسية حاولوا أن يذهبوا إلى بيثينية، فلم يدعهم الروح، فمروا على ميسية وانحدروا إلى ترواس. وظهرت لبولس رؤيا في الليل، رجل مكدوني قائم يطلب إليه ويقول: أعبر إلى مكدونية وأعنا. فلما رأى الرؤيا للوقت طلبنا أن نخرج إلى مكدونية متحققين أن الرب قد دعانا لنبشرهم. انتوا قريتوا الكلام اللي اتقال وانا كمان قريته. كان بولس ماشي في اتجاه، فالرب قال له لا ما تبشرش هنا، فراح في اتجاه تاني، فالروح القدس منعه يروح هناك، عمال يروح ويرجع. ممكن يكون بولس كان مجهز خطط محكمة علشان يشدد الكنائس في المناطق دي، لكن الروح القدس كان بيعيد توجيهه. هل حسيت بالإحساس ده قبل كده؟ هل حسيت مرة وانت بتتبع الرب وكنت ماشي في اتجاه معين لقيته بيقولك لا ما تروحش هناك تاني، فانت تقول له حاضر هروح الاتجاه التاني، فيقولك لا ولا الاتجاه ده. بتحس انك مش فاهم ايه اللي بيحصل. الفقرة الكتابية دي بتلخبط كل الكلام الظريف اللي احنا بنقوله عن كيفية تمييز مشيئة الله. مش عارف ايه اللي بيحصل، لكن الله هو اللي بيوجه كل شيء. عايزكوا تشوفوا حاجة هنا، مثل صورة عن حقيقة موجودة في كلمة الله. إذن إزاي نتبع روح الله؟ أولا نطيع أوامره. بولس مش قاعد فاضي وبيقول عايزني أعمل إيه يا رب؟ لا، في ناس محتاجين الإنجيل، في مدن محتاجة الإنجيل، في كنائس محتاجة تشجيع، في شغل محتاج يتعمل. بولس مش قاعد فاضي ومستني إرادة الله. ما ينفعش نقعد ونفرد ظهرنا ونستنى مشيئة الرب، احنا لازم نسير في مشيئة الله. عندنا أوامر، احنا عارفين اننا لازم نهرب من الفجور، احنا عارفين اننا لازم نصلي ونعيش بكلمة الله، اصنعوا تلاميذ، لازم نخرج ونتلمذ الناس بكرة، نخرج ونشارك بالإنجيل بكرة. كده انت بتتمم مشيئة الله. مش لازم تقلق وتقول اللي انا بعمله ده صح ولا غلط. صح انك تتلمذ الناس طول الأسبوع، مفيش مشاكل. مش لازم تفضل مستني إحساس غريب يجيلك وتحس بيه في جسمك علشان تقول أنا حاسس إن المفروض أتلمذ الناس دلوقتي. لا، عندنا وصايا. عشان كده أوزولد تشامبرز قال لا يجب أن يسأل المؤمن ما هي إرادة الله في حياتي. ما كانش يصح نسأل السؤال ده، مع إن ده من أكتر الأسئلة اللي بنسألها، مش كده؟ بيقول لنا إننا المفروض ما نقولش أبدا. أوزولد قال برضو افترض أنك تسير في إحدى الغابات، متى تسأل عن الطريق؟ حين تكون خارج الطريق، حين تتوه. فقط سر في الطريق، فقط سر في مشيئة الله. ليس عليك أن تسأل أين هي، فقط سر خطوة خطوة في مشيئة الله. هنا الجمال، وإحنا ماشيين في مشيئة الله وبنطيع أوامره، هو بيوجه خطواتنا. بولس ما كانش عارف إيه اللي هيحصل في الليلة دي، ما كانش ممكن يرتبها أو يخططها أو يتوقعها، كان بيطيع، ولما أطاع الرب قاده، والنتيجة إن الإنجيل لأول مرة يروح أوروبا ويوصل لأغلب أجدادنا هناك. ما كانش ممكن يكون هو اللي خطط للكلام ده، هو كان بيطيع والروح القدس كان بيقود. مش ده المكتوب في الأمثال 3:5-6؟ توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك، هو اللي هيخلي طرقك مستقيمة. الله مش واحد قاعد فوق في السماء بيحاول يخفي مشيئته عنك وبيحاول يصعب لك الأمور. هو عايز مشيئته تتحقق في حياتك يا مؤمن، لدرجة أنه حط روح القدوس فيك. هو حتى مش هيكتفي أنه يديلك إرشادات، ده بيقول أنا هعيش فيك، أنا هغير أفكارك ورغباتك، أنا هقود خطواتك. أنت بس عيش فيا، أنت بس اثبت فيا، أنا هقود خطواتك. بس خلي بالك ان طريقته مش دايما بتبقى مباشرة. كان ممكن طبعا ان الله يدي بولس رؤية قبلها بكام ليلة قبل ما يبدأ في الاتجاه اللي كان فيه في الاول، لكن الروح القدس منعه انه يروح هناك. كان ممكن الروح القدس يديله الرؤية دي من الاول خالص، كان ممكن يقوله على خططه. مش برضو كلنا بنحب الرب يعمل معنا كده؟ عندنا اسئلة كتير ممكن تقول حاضر همشي في مشيئته، بس لسه في حاجات كتير مش موجودة في الكلمة المقدسة، زي هتجوز مين؟ اسمها مش مكتوب. ممكن يكون اسمها في الكتاب المقدس بس في أسماء كتير. هشتغل إيه؟ أو هسكن فين؟ إيه القرار اللي هاخده في الموضوع ده أو الموضوع ده؟ الموضوع صعب، مش لاقي وضوح في كلمة الله عنه، علشان كده حيران وبتقول يا لو بس تجيلي رؤية زي بتاعة الرجل المكدوني مرة واحدة ألاقيها قدامي. هتوفر ضغط وتوتر كتير لو شفت الرؤية دي، كلنا عايزين كده، لكن الحقيقة إن الله كان يقدر يقدمها لك بس مرضيش. يمكن في حاجة أعمق من مجرد تنبيهات عن مكان يروح له، يمكن الجهة المقصودة شيء أعمق من مجرد مكدونية، يمكن الله نفسه هو الجهة المقصودة، يمكن معرفته أو العلاقة اللصيقة بيه أو العيشة معاه. يمكن يكون هو الهدف أكتر من الإجابات اللي بندور عليها. لو ما أخدناش بالنا ممكن ننشغل بمحاولات إننا نعرف كل حاجة وما ناخدش بالنا من الهدف الأصلي. الله كان بيشكل ويعدل في بولس وهو بيتحرك هنا وهناك. أنا معرفش أنت أخبارك إيه، لكن أنا عن نفسي مش بحب أصبر. ممكن أكون لوحدي لما أحب أميز الأمور دي. أنا ومراتي ماشيين في إجراءات تبني بقالنا كم سنة. من سنتين كنا بنصلي وطلبنا وجه الرب وقلنا له يا رب عايزنا نتبنى؟ عايزنا نتبنى مين؟ كنا حاسين بإحساس واضح إننا نتبنى. حطينا خريطة على المكتب، نتبنى من بلدنا ولا من بلد تاني؟ ولما صلينا حسينا إن الرب بيقودنا نتبنى من بلد في جنوب شرق آسيا. فابتدينا الإجراءات وقالوا لنا إن الموضوع هياخد سنة بالكتير. فبعد سنتين كان الورق بتاعنا مرمي في نيبال ما بيعملش حاجة، وكانت البلد شبه مقفولة قدام التبني في الولايات المتحدة. قعدنا سنتين نصلي من أجل بنت صغيرة من جنوب شرق آسيا وما حصلش حاجة. كنا بنقول إحنا مؤمنين إن ده إرشادك لينا. بعد كده السنة اللي فاتت فكرنا نبدأ إجراءات تانية في نفس الوقت في بلد تانية، ممكن نخلي المعاملات المكتبية شغالة في بلد وأثناء كده نحاول نتبنى من بلد تاني. فبدأنا إجراءات في بلد تانية. مش عارفين هل السكة هتتفتح في البلد الأولى ولا لأ، مش عارفين السكة هتمشي في البلد التانية ولا لأ. ساعات بنحس إننا عايزين نقول لو كنت ورتنا الطريقة دي من سنتين كنا أكيد وفرنا الوقت ده كله، لكن الحقيقة هي إن كان في عدم صبر ابتدى يتسحب لحياتي أنا ومراتي. لكن عايز أقول لنفسي أنا ومراتي إننا مش مفروض نعمل كده. الرب يقدر يفتح البلد الأولى بمنتهى البساطة، وممكن نلاقي اتصال جاي لنا بكرة، ويقدر يعمل كده في البلد التانية كمان. ممكن يجيبوا لنا أولاد من كل مكان بكرة، مين عارف. الله يقدر. الموضوع مش إنه ما يقدرش، لكن ممكن الموضوع يكون أكبر من مجرد طفل جاي في بلد معينة. ممكن يكون الهدف هو إننا نعرفه ونثق فيه ونستمتع بيه ونحبه. علشان كده اتشجعوا. لما هنطيع وصاياه هيقود خطواتنا. على مدار التاريخ كله ده اللي الله بيعمله. أنا وابني بنقرأ بالليل قصة حياة ديفيد ليفينغستون في كتاب اسمه مرسل في إفريقيا. الراجل ده كان ليه تأثير كبير في وصول الإنجيل لإفريقيا. وإحنا بنقرأ الكتاب ده كان ليفينغستون في الأول عايز يروح الصين، ما كانش عنده أي فكرة إن الله هيستخدمه في إفريقيا. ويليام كاري اللي هو أبو الإرساليات الحديثة كان ليه تأثير كبير على الإرساليات في الهند، وابتدى بإنه راح بولينيزيا. في النهاردة كنايس ومتعبدين في مينامار البوذية بسبب خدمة أدونيرام جاتسون. أول ما ابتدى في الهند. مش معنى كده إنهم كلهم ابتدوا بداية غلط، لكن المقصود هو إن الله بيقود خطواتنا للخير والمجد. وده يقودنا لحقيقة إننا لما نحب شعب الله ونثق ونتبع الروح القدس بنثق في نعمة الله. الإنجيل هنا كان رايح أوروبا. كانت الجهة المقصودة في الأول هي المستعمرة الرومانية في فيليبي في الأعمال 16-11. فأقلعنا من ترواس وتوجهنا بالاستقامة إلى ساموثراكي، وفي الغد إلى نيابوليس، ومن هناك إلى فيليبي التي هي أول مدينة من مقاطعة مكدونية وهي كولونية. فأقمنا في هذه المدينة أياما، وفي يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر حيث جرت العادة أن تكون صلاة، فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا. فكانت تسمع امرأة اسمها ليدية بياعة أرجوان من مدينة ثياترة متعبدة لله، ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بولس. فلما اعتمدت هي وأهل بيتها طلبت قائلة إن كنتم قد حكمتم أني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وامكثوا، فألزمتنا. عايزين نقف هنا شوية قبل ما نكمل في الكام قصة اللي بعد كده اللي حصلوا في فيليبي ونشوف اللي حصل هنا. بنشوف هنا إنه بغض النظر عن حالتنا الرب بيدينا الخلاص. كل كلمة هنا مهمة. بغض النظر عن حالتنا الرب بيدينا الخلاص. أولا الرب اداها الخلاص. الله بيدينا الخلاص. الرب فتح قلبها. لوقا هنا متعمد يورينا إن الله عمل كده. كان في ناس بيسمعوا والرب فتح قلب الإيدية للإنجيل. الله هو اللي عمل كده. طيب الرب فتح قلب سيدة أعمال من الطبقة العليا في آسيا، كانت من آسيا الصغرى اللي هي حاليا تركيا، وكانت سيدة أعمال ناجحة، كانت بتبيع ملابس أرجوانية. في اليوم ده فتح قلبها على المسيح. بعد كده لما نكمل نلاقي الرب إدى الخلاص لخادمة يونانية من الطبقة الدنيا، على النقيض تماما من الناحية الاجتماعية والاقتصادية. خادمة وسيدة أعمال ناجحة هما الاتنين جم للمسيح. عدد 16، وحدث بينما كنا ذاهبين إلى الصلاة أن جارية بها روح عرافة استقبلتنا، وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرافتها. حرفيا كان عليها أرواح شريرة وكانت بتجيب لمواليها فلوس بقراية البخت. كانت عرافة. هذه اتبعت بولس وإيانا وصرخت قائلة:
هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص.
وكانت تفعل هذا أياما كثيرة. فضجر بولس والتفت إلى الروح وقال: أنا أمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها. فخرج في تلك الساعة. مش مكتوب هنا إنها طلبت الخلاص في المسيح زي ما حصل مع لدية، وزي ما هنشوف بيحصل مع سجان فيليبي، لكن أغلب المفسرين بيحطوا الثلاث قصص دول مع بعض ويوصلوا لاستنتاج إنها هي كمان اتخلصت باسم المسيح وأصبحت غالبا عضوة في كنيسة فيليبي. ما عندناش تأكيد للكلام ده، لكن ممكن يكون حصل. فلما رأى مواليها أنه قد خرج رجاء مكسبهم، أمسكوا بولس وسيلة وجروهما إلى السوق إلى الحكام. وإذ أتوا بهما إلى الولاة قالوا: هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا، وهما يهوديان ويناديان بعوائد لا يجوز لنا أن نقبلها ولا نعمل بها، إذ نحن رومانيون. فقام الجمع معا عليهما ومزق الولاة ثيابهما وأمروا أن يضربا بالعصي. فوضعوا عليهما ضربات كثيرة وألقوهما في السجن، وأوصوا حافظ السجن أن يحرسهما بضبط. وهو إذ أخذ وصية مثل هذه ألقاهما في السجن الداخلي وضبط أرجلهما في المقطرة. شفنا لغاية دلوقتي اتنين بيؤمنوا، واحدة سيدة أعمال من الطبقة العليا الأسيوية، واحدة خادمة يونانية من الطبقة الدنيا. دلوقتي هنشوف سجان من الطبقة المتوسطة. ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما. فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن، فانفتحت في الحال الأبواب كلها وانفكت قيود الجميع. ولما استيقظ حافظ السجن ورأى أبواب السجن مفتوحة استل سيفه وكان مزمعا أن يقتل نفسه ظانا أن المسجونين قد هربوا. كان كده كده هيموت لو هربوا. فنادى بولس بصوت عظيم قائلا: لا تفعل بنفسك شيئا رديا، لأن جميعنا ها هنا. فطلب ضوءا واندفع إلى داخل وخر لبولس وسيلة وهو مرتعد، ثم أخرجهما وقال: يا سيدي، ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ فقالا: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. وكلماه وجميع من في بيته بكلمة الرب. فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات، واعتمد في الحال هو والذين له أجمعون. ولما أصعدهما إلى بيته قدم لهما مائدة وتهلل مع جميع بيته، إذ كان قد آمن بالله. يا سلام على المشهد ده. ولما صار النهار أرسل الولاة الجلادين قائلين: أطلق ذينك الرجلين. فأخبر حافظ السجن بولس أن الولاة قد أرسلوا أن تطلق، فاخرج الآن واذهب بسلام. فقال لهم بولس: ضربونا جهرا غير مقضي علينا، ونحن رجلان رومانيان، وألقونا في السجن. أفالآن يطردوننا سرا؟ كلا، بل ليأتوا هم أنفسهم ويخرجونا. فأخبر الجلادون الولاة بهذا الكلام، فاختشوا لما سمعوا أنهما رومانيان. فجاءوا وتضرعوا إليهما وأخرجوهما وسألوهما أن يخرجا من المدينة. فخرجا من السجن ودخلا عند ليدية، فأبصرا الإخوة وعزياهم ثم خرجا. الكلام ده جميل. حصل زلزال لما رنموا، كان عندهم ترانيم وزلازل وتسبيح. ليه حصل كل ده؟ اترموا في السجن، قطعوا لهم ظهرهم من الضرب ورجليهم وجعتهم، وقعدوا يرنموا وزلزال، كل ده علشان سجان من فيليبي يرجع للمسيح هو وبيته. لما تسمع قصص ليديا والخادمة والسجان، مش بتفكر في سرك في الظروف اللي الرب رتبها وكل الناس اللي استخدمهم في الوقت ده علشان تسمع رسالة الإنجيل والرب يفتح قلبك ويجذبك ليه؟ الرب رتب كل الأمور دي علشان تعرف المسيح وتؤمن بالرب يسوع المسيح وتتخلص، مش على أساس أي حاجة عملناها. إحنا كنا بنهرب منه، أموات بخطايانا، مش عارفين نخلص نفسنا، والرب هو اللي عمل كده. الله بيدينا الخلاص بغض النظر عن حالتنا، الرب بيدينا الخلاص، وبغض النظر عن ظروفنا الرب بيدينا ترنيمة. شفنا أخبار سارة للخادمة والسجان، لكن الوضع كان صعب على بولس وسيلة. قطعوا لهم هدومهم وضربوهم ورموهم في زنزانة في سجن الروماني. راحت فين فكرة إن أكتر مكان آمن هو في مشيئة الله؟ مفيش آية في الكتاب المقدس بتقول كده. ده أخطر مكان عليهم، كانوا في مكدونية ورايحين لأوروبا، كان الوضع خطير عليهم، ومع ذلك وهم في السجن كانوا عارفين إنهم مش مساجين لروما لكنهم مساجين من أجل المسيح. الرب كان ماسك حياتهم في إيديه، كان بيستخدم كل ده للخير، لخيرهم هم ولخلاص الآخرين لمجده. خليكوا عارفين، واضح جدا إن محدش فينا مرمي في سجن في فيليبي وظهره مضروب. في نفس الوقت ممكن أفكركوا أنه مهما كانت الظروف اللي بتمر بيها دلوقتي، مهما كانت الظروف اللي هتمر بيها في المستقبل، مهما كانت الظروف صعبة أو مؤلمة، مهما كانت يا مؤمن، مش هتبقى أبدا من غير ترنيمة. مش هتبقى من غير ترنيمة مهما كانت الحياة صعبة، مهما كانت أسية، مهما فقدت من أشياء أو أشخاص، مهما حصل مش هتلاقي نفسك من غير ترنيمة، لأن الملك القدير ماسك حياتك في إيديه، وهو وعد إنه هيستخدم كل شيء لخيرك ولخير الآخرين ولمجده، وهو ده اللي احنا غيورين عليه. احنا غيورين على مجد الله أكتر من راحتنا في الدنيا، وعلشان كده بنثق في نعمة الله. وده يقودنا لرابعا، إحنا بنعلن حق الله. ده يقودنا للأعمال 17 اللي البعض بيسميه أعظم وثيقة للإرسالية في العهد الجديد. بيبدأ في تسالونيكي اللي كانت عاصمة مكدونية، مكتوب في عدد واحد: فاكتزا في أمفيبوليس وأبولينية وأتيا إلى تسالونيكي حيث كان مجمع اليهود. فدخل بولس إليهم حسب عادته وكان يحاجهم ثلاثة ثبوت من الكتب، موضحا ومبينا أنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات، وأن هذا هو المسيح يسوع الذي أنا أنادي لكم به. فاقتنع قوم منهم وانحازوا إلى بولس وسيلة، ومن اليونانيين المتعبدين جمهور كثير، ومن النساء المتقدمات عدد ليس بقليل. فغار اليهود غير المؤمنين واتخذوا رجالا أشرارا من أهل السوق وتجمعوا وسجسوا المدينة وقاموا على بيت ياسون طالبين أن يحضروهما إلى الشعب، ولما لم يجدوهما جروا ياسون وأناسا من الإخوة إلى حكام المدينة صارخين: إن هؤلاء الذين فتنوا المسكونة حضروا إلى ها هنا أيضا، وقد قبلهم ياسون، وهؤلاء كلهم يعملون ضد أحكام قيصر قائلين إنه يوجد ملك آخر يسوع. فأزعجوا الجمع وحكام المدينة إذ سمعوا هذا، فأخذوا كفالة من ياسون ومن الباقين ثم أطلقوهم. كملوا معايا: وأما الإخوة فللوقت أرسلوا بولس وسيلة ليلا إلى بيرية، وهما لما وصلا مضيا إلى مجمع اليهود، وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي، فقبلوا الكلمة بكل نشاط، فاحصين الكتب كل يوم: هل هذه الأمور هكذا؟ فآمن منهم كثيرون، ومن النساء اليونانيات الشريفات، ومن الرجال عدد ليس بقليل. فلما علم اليهود الذين من تسالونيكي أنه في بيرية أيضا، نادى بولس بكلمة الله، جاءوا يهيجون الجموع هناك أيضا. فحينئذ أرسل الإخوة بولس للوقت ليذهبا كما إلى البحر، وأما سيلا وتيميثاوس فبقيا هناك، والذين صاحبوا بولس جاءوا به إلى أثينا. ولما أخذوا وصية إلى سيلا وتيميثاوس أن يأتي إليه بأسرع ما يمكن مضوا. لازم تاخد بالك من اللي بيحصل هنا. ده اللي بنشوفه بيحصل في أي مكان بيروحه بولس. الموضوع بيبدأ كده دايما، بيبدأ بإعلان الكلمة، إعلان كلمة الله. كل حاجة في القصص دي بتدور حوالين الموضوع ده. بولس يدخل المجمع، يروح الشارع، في أي مكان كان بيقول كلمة الله. مكتوب في عدد 2: فدخل بولس إليهم حسب عادته، وكان يحاجهم 3 سبوت من الكتب، موضحا ومبينا أنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات. بعد كده يأمنوا، في ناس اقتنعوا. عشان كده بولس قال في تسالونيك الأولى 1: قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس، انتوا قبلتوا الكلمة. راح برية، علمهم بكلمة الله وقبلوها. كانوا بيفحصوا الكلمة كل يوم. الموضوع كله بيدور على قبول كلمة الله والتعليم بكلمة الله. طبعا مش كل الناس بيبقوا فرحانين، فيبدأ اليهود يقاوموهم في تسالونيكي ويعملوا نفس الموضوع في برية. لكن عايزكم تلاحظوا هم شافوا ايه في تسالونيكي. راحوا لياسون واخوة تانين وجابوهم من المدينة. ايه اللي بيحصل؟ اسمعوا قالوا ايه. مكتوب في عدد 6: هؤلاء الذين فتنوا المسكونة. اعتقد انه ما كانش يقصد كده، لكن اللي قالوا ده مدح. بولس وسيلة اشتهروا انهم قلبوا العالم الوثني. الكلام ده جميل، نفسي اكون مشهور وتكونوا مشهورين اننا بنقلب العالم الوثني. عايزين نكون مشهورين اننا بنزعج قوى الظلمة. مش عايزين اعداء البر يقولوا ده ودي دول عاملين لنا مشاكل. أيوة، لما كلمة الله بتعلن بتغير العالم. كلمة الله حلوة يا إخوة وأخوات. كلمة الله ليها القدرة إنها تقلب ممالك. كانوا بيوعظوا ويقولوا في ملك تاني غير قيصر. بالتأكيد في ملك تاني، في ملكوت تاني جاي، ولما بيعلنوا كلمة الله بتقلب وتغير القلوب. إذن إحنا بنعلن حق الله في كل مكان نروحه، حتى في المناطق العدائية، وده يقودنا لأثينا. مكتوب في عدد 16: وبينما بولس ينتظرهما في أثينا احتدت روحه فيه، إذ رأى المدينة مملوءة أصناما. تعالوا نقف هنا شوية. عايز أقدم لكم خلفية بسيطة عن أثينا. أثينا كانت هي مركز الثقافة والفلسفة في روما، كأنها مزار سياحي مهم. هم هنا بيناقشوا ويعملوا مناظرات في كل الأفكار والأيديولوجيات. مدينة فيها جمال ورونق، لكن بولس ما كانش منبهر بيها لأنه شاف أوثان في كل مكان. المؤرخين بيقولوا إن كان في 30,000 إله معبود في أثينا، كانوا في كل مكان. في مؤرخ قال إنك تلاقي إله في أثينا أسهل من إنك تلاقي شخص. فهنا في المزار السياحي الكبير ده بولس ما قالش ياه عندي يوم أتفرج فيه على أثينا وأقضي وقت سعيد. لا، بولس اتنرفز. يعني إيه الكلام ده؟ يعني اشتعل بغضب مقدس. ليه؟ لأنه لقى مكان للإله ده ومكان للإله ده والإله ده والإله ده بيقدموله إكرام واحترام وتقديمات، وبولس كان عارف إن مفيش غير إله واحد هو المستحق التسبيح والإكرام والإخلاص والتقديمات. في وسط عبادة الأوثان فيه غيرة على أمر واحد. في وسط عبادة الأوثان إحنا عايزين نمجد الله. فابتدى بولس يكلم أي حد يلاقيه. مكتوب في عدد 17: فكان يكلم في المجمع اليهود المتعبدين والذين يصادفونه في السوق كل يوم. فقابله قوم من الفلاسفة الأبيكوريين والرواقيين، وقال بعض: ترى ماذا يريد هذا المهذار أن يقول؟ وبعض: إنه يظهر مناديا بآلهة غريبة. لأنه كان يبشرهم بيسوع والقيامة، فأخذوه وذهبوا به إلى أريوس باغوس. كان بيتكلم في المجمع وفي الشوارع والطبقة الفلاسفة الحاكمة، وبقى عندنا مناظرة أيديولوجية في أريوس باغوس قائلين: هل يمكننا أن نعرف ما هو هذا التعليم الجديد الذي تتكلم به؟ لأنك تأتي إلى مسامعنا بأمور غريبة، فنريد أن نعلم ما عسى أن تكون هذه. أما الأثينيون أجمعون والغرباء المستوطنون فلا يتفرغون لشيء آخر إلا لأن يتكلموا أو يسمعوا شيئا حديثا. لوقا هنا بيقول لنا رأيه في أهل أثينا. لما نروح لعدد 22 نلاقي بولس ابتدى يتكلم. قبل ما نشوف قال إيه، عايزين نشوف حاجة بسرعة لأنها مهمة. بولس كان بيوعظ، كان بيكلم كل اللي قابله في أثينا، وفي الآخر لقى نفسه في أعلى مكان في أثينا. بيعمل كده ليه؟ إيه الدافع بتاعه؟ اللي عايزكوا تعرفوه إنه ما كانش بيعمل كده بدافع الواجب، المفروض أبشر، ده اللي المفروض أعمله فهبشر. الطاعة دافع كويس، بس ما كانش هو ده الدافع بتاعه. ما كانش الدافع بتاعه الحنان على الناس. مش مكتوب في النص إن بولس بص على احتياج الناس حواليه. كان في محتاجين كتير حواليه، ناس كتير بيعبدوا الأوثان، ما يعرفوش المسيح، كانوا منفصلين عن الله، أموات بخطاياهم ومظلمي الذهن. كان شايف كل ده، بس ما كانش ده الأمر اللي دفعه. كان دافع بولس هو الغيرة على مجد الله. ده المكتوب في إشعياء 42:8 لما الرب قال: مجدي لا أعطيه لآخر ولا تسبيحي للمنحوتات. دي غيرة الرب. الرب كمان عنده غيرة على مجده وتسبيحه. اللي حرك بولس الدافع بتاعه كان مجد الله. عشان كده عايز أقف هنا وأكلمكم بصفة الراعي بتاعكم، لأننا لما هنخرج للمدينة بتاعتنا مش هنلاقي 30,000 تمثال وثني في الشوارع، لكن مش معنى كده إن ما عندناش عبادة أوثان. إحنا بس مش شايفين عبادة الأوثان اللي عندنا، سواء في المجتمع اللي عايشين فيه أو في حياتنا الشخصية. في أوثان من كل نوع في مجتمعنا: الفلوس، الجنس، المنصب، القوة، الكبرياء، التسلية، الرياضة والترفيه، الفرق، الممتلكات، وحاجات كتير. مشاعرنا ومحبتنا بتروح بعيد عن الشخص الوحيد المستحق كل مشاعرنا ومحبتنا. خلونا عندنا غيرة في حياتنا ونحمي مشاعرنا ومحبتنا. خلونا نحارب أي شيء وكل شيء بيسرق محبتنا ومشاعرنا بعيد عن الله، وخلوا الناس اللي حوالينا في مدينتنا وفي كل الأمم يشوفوا فينا الغيرة دي. إحنا لازم نصنع تلاميذ. عايز أحط الأمر ده قدامكم. أيوة، إحنا لازم نصنع تلاميذ، دي وصية. هنا في المدينة بتاعتنا وفي كل العالم في 6,000 مجموعة عرقية محرومة من الإنجيل. إحنا محتاجين صحيح نعرف الحاجات دي، لكن ما ينفعش يكون الدافع بتاعنا هو التحنن على الناس أو الواجب أو طاعة الوصية. اللي هيحرك قلوبنا هو إنها تكون مليانة بالغيرة على مجد الله. ده اللي كان بيحرك بولس، وده واضح لما جات له الفرصة إنه يتكلم قدام الناس. اسمعوا قال لهم إيه في عدد 22: أيها الرجال الأثينيون، أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيراً. ابتدى الأول بأنه حياهم: لأنني بينما كنت أكتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول، فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به. الكلام هو مكتوب في عدد 24: الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا إذ هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي. هنمر على الموضوع ده بسرعة. هو خالق الكون. بولس ابتدى من هنا. ابتدى بولس بأنه قال لهم: أنتوا فاكرين أنكوا تقدروا تعملوا إله؟ الحقيقة هي أن الله هو اللي عملكوا، أنتوا وكل حاجة حواليكوا. رسالة الإنجيل بتبدأ من هنا. الإنجيل بيبدأ بالله. ولا يخدم بأياد الناس كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء. هو معطي الحياة. الله مش بيعتمد عليكم، أنتوا اللي بتعتمدوا على الله خالق الكون معطي الحياة. هو سيد الشعوب، وهو اللي خلق من الإنسان كل الأمم، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم. هو سيد الشعوب، وهو مخلص المحتاجين. مكتوب في عدد 27: لكي يطلبوا الله لعلهم يلتمسونه فيجدوه، مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا. خالق الكون معطي الحياة سيد الشعوب، ومش بعيد عنك. هو جه عشانك، هو أبونا كلنا، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد. كما قال بعض شعرائكم أيضا: لأننا أيضا ذريته. هو أبونا كلنا، وهو الملك علينا كلنا. فإذ نحن ذرية الله، لا ينبغي أن نظن أن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واختراع إنسان. هو الملك علينا، أنت ملكش عليه سلطان، هو اللي ليه سلطان عليك. وده يقود لحقيقة أنه هو ديان العالم.
مكتوب في عدد 30: فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. بولس بيقول إن الله هيدين كل واحد منكم بيسوع اللي قام من الأموات. طبعا مش دي أكتر حاجة هيحبوا يسمعوها. علشان كده قال في عدد 32: ولما سمعوا بالقيامة من الأموات كان البعض يستهزئون والبعض يقولون سنسمع منك عن هذا أيضا. وهكذا خرج بولس من وسطهم، ولكن أناسا التصقوا به وآمنوا، منهم ديونيسيوس الأريوباغي وامرأة اسمها دمرس وآخرون معهما. يا رب يكون الكلام ده نشيد يتردد على أفواهنا في المكان النهاردة وفي المدينة وبين الأمم. الله هو الخالق، السيد، المعطي والملك. هو أبونا كلنا وملك علينا كلنا وهيدين العالم. ده اللي احنا عايزين نعلنه. لما نشوف عبادة الأوثان نبقى عايزين نعلن مجد الله. وأخيرا في وسط الفجور الجنسي نؤمن بقوة الإنجيل. بعد كده بولس راح كورنثوس، وبعد هذا مضى بولس من أثينا وجاء إلى كورنثوس، مركز تجاري حضاري. فوجد يهوديا اسمه أكيلا بنطي الجنس كان قد جاء حديثا من إيطاليا وبريسكيلا امرأته، لأن كلوديوس كان قد أمر أن يمضي جميع اليهود من روميا، فجاء إليهما، ولكونه من صناعتهما أقام عندهما وكان يعمل لأنهما كانا في صناعتهما خيامين، وكان يحاج في المجمع كل سبت ويقنع يهودا ويونانيين. تعالوا نقف هنا شوية. كورنثوس المدينة الحضرية الكبيرة متعددة الثقافات، المدينة الساحلية كانت مليانة بالفجور. كانت أفروديت هي إلهة الحب، ومعبدها كان على تل بيبص على المدينة كلها. كان في آلاف من عاهرات المعابد عايشين في الهيكل، وكانوا بينزلوا كل ليلة للمدينة يمارسوا وظيفتهم. علشان كده نقدر نفهم ليه بولس قال في كورنثوس الأولى والتانية: اهربوا من الفجور، اخرجوا من بينهم واعتزلوا. قالها كتير: جسدكم هو هيكل للروح القدس. كانت مليانة بفجور منتشر، ما كانتش مدينة سهلة. تخيل نفسك رايح المدن الكبيرة في عصرنا ده، وفي مدينتنا اللي هي مدينة مساحتها كبيرة نسبيا، لو رحت نيويورك أو لوس أنجلوس أو مومباي أو دلهي في الهند أو مكسيكو سيتي تلاقيها مليانة فجور، فتقول أعمل إيه؟ الموضوع صعب. بولس وصل المدينة وابتدى يوعظ. شوفوا إيه اللي حصل. ولما انحدر سيلا وتيموثاوس من مكدونية كان بولس منحصرا بالروح وهو يشهد لليهود بالمسيح يسوع، وإذ كانوا يقاومون ويجدفون نفض ثيابه وقال لهم: دمكم على رؤوسكم، أنا بريء، من الآن أذهب إلى الأمم. لما الكتاب بيقول إنهم كانوا يقاومون ويجدفون، حرفيا كانوا عاملين تشكيلات حربية ضده. فكر في الكلام ده، حط نفسك مكان بولس، لازم يجي لك وقت وتزهق. هنشوف بعد شوية الصراع في كورنثوس والتردد في موضوع يقعد ولا يمشي، بس اسمعوا ايه اللي حصل. مكتوب في عدد 7: فانتقل من هناك وجاء الى بيت رجل اسمه يوستوس كان متعبدا لله، وكان بيته ملاصقا للمجمع، وكريسبوس رئيس المجمع آمن بالرب مع جميع بيته وكثيرون من الكورنثيين، إذ سمعوا آمنوا واعتمدوا. اسمعوا المكتوب هنا: فقال الرب لبولس برؤيا في الليل: لا تخف بل تكلم ولا تسكت، لأني أنا معك، ولا يقع بك أحد ليؤذيك، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. فأقام سنة وستة أشهر يعلم بينهم بكلمة الله. بصوا إيه الفكرة، وده اللي عايز أختم بيه. أنا عارف إننا لما نعيش بتفكير مش بيشوف غير مجد الله، ده شيء مش سهل. مش هتبقى الحياة سهلة في شغلك ولا في بيتك ولا في المجتمع بتاعك، وبالتأكيد مش هتبقى الحياة سهلة لما نروح أماكن مختلفة في العالم. صحيح ما جات لناش رؤية في الليل من المسيح، يمكن تجيلك النهاردة عظيم، لكننا متأكدين إن اللي شفناه النهاردة بيعكس حقائق الله إداها لشعبه في العهد القديم والعهد الجديد. عشان كده عايز أشجعكم بحاجة، من كام يوم كنت بوعظ في كنيسة تانية في منطقتنا في مؤتمر للإرساليات. إحنا لينا شراكة مع الكنيسة دي في توصيل رسالة الإنجيل. لما كنت في المؤتمر لقيت واحد سحبني على جنب. هو شخص عايش في غرب أوروبا وبيحاول هناك يعلن الإنجيل. هو عايش في منطقة باردة صعبة في غرب أوروبا. سحبني على جنب وقال لي: أنا عايز أشكرك وعايز أشكر الكنيسة إنها بتخلي كلمة الله متاحة بطرق مختلفة، لأننا عايشين في مكان مفيش حوالينا فيه مسيحيين، وإحنا جعانين ومحتاجين كلمة الله، فبنتغذى على كلمة الله يوميا عن طريق كنيستكو. كلمة الله هي الغذاء اليومي ليا ولعيلتي كلها، فأنا عايز أشكركو. اتكلمت مع ناس كتير في نفس المنطقة دي، عشان كده لو سمحتولي عايز أشجع كل المؤمنين هنا النهاردة، وعايز أشجع يمكن أخ أو أخت عايشين في مكان تاني في العالم وبيسمعونا دلوقتي ومش عارف هل يقعد ولا يسيب مكانه. ممكن تكون مش عارف تعمل إيه في وسط القلوب المظلمة الصعبة اللي حواليك وفي الظروف القاسية المتعبة اللي حواليك. عايز أقولك حاجة، وهي شيء موجود في كل كلمة الله. عايز أفكرك بحاجة مهمة: إحنا مش بنخاف. ما تخافش، دي رسالة وجهها الله لشعبه سواء في العهد القديم أو العهد الجديد. ما تخافش، الله لم يعطنا روح الفشل، يعني الخوف والرهبة، بل روح القوة. أنا عارف إننا بنقول: بس أنا بخاف لما أحب أشارك برسالة الإنجيل في الشغل عندي، بحس بالخوف لما أكون عايز أشارك برسالة الإنجيل في المكان الفلاني أو المكان الفلاني، أنا بحس بالخوف من بعض الناس في أماكن تانية في العالم، أنا بحس بالخوف لما أكون في بلد مسلمة أو بلد هندوسية لأن الموضوع فيه تكلفة، أنا بخاف. إزاي ما خافش؟ ده يجيبنا للنقطة التانية اللي عايز أفكركم بيها: إحنا مش بنخاف لأننا مش لوحدنا. يسوع قال: أنا معك. ما كانش بيقول كده لبولس لوحده في الرؤية دي، كان بيقول لنا الكلام ده إحنا كمان: ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. هو معاك، أنت ابن لله، مش ممكن هتبقى لوحدك أبدا. هنا بولس كان وسط الفجور اللي في كورنثوس، الفجور اللي كان في كل مكان، ويسوع قال له: أنا هنا معاك. عايز أقولك أنت ابن لله، سواء هنا أو في أي مكان في العالم أنت مش لوحدك، أنت مش لوحدك أبدا أبدا. هو معاك، ما تخافش. إحنا مش بنخاف، إحنا مش لوحدنا، والنتيجة مش هنسكت. اتكلم، افضل اتكلم حتى لو اتهيألك إن محدش بيسمع. لما يتهيألك إن محدش بيسمعك في بيتك أو في شغلك أو محدش بيسمعك في المناطق اللي بتخدم فيها هنا في المدينة، لما يتهيألك إن محدش بيسمعك في الشرق الأوسط أو في شمال إفريقيا أو غرب أوروبا أو وسط آسيا أو شرق آسيا، لما يتهيألك إن محدش بيسمعك وإن مفيش فايدة، افضل اتكلم، ما تسكتش، الله هيفتح القلوب. بشارة الإنجيل جميلة قوية، الرب هيفتح القلوب عن طريق إعلان كلمة الله. الرب بيعمل كده بقاله 2000 سنة ومش هيجي دلوقتي ويقف. حاولوا يسكتوه هناك، اليهود الغيرين دول حاولوا يمنعوا بولس، قاموا عليه وجابوه للوالي الروماني وقالوا له: أيها الوالي الروماني، خلي بولس ما يكرسش. فالوالي الروماني قال لهم: لا، احنا هنخلي كرازة بولس شيء قانوني. الموضوع قلب عليهم، الإنجيل بيتقدم، الله هيخلي الإنجيل يتقدم، ما تسكتش، مش هنسكت، ونتيجة لكده محدش هيقدر يوقفنا، وهنتلمذ آخرين وهنزرع كنائس. دي كانت رحلة بولس التبشيرية التانية. لما نروح للأعمال 18-22 نلاقيه راجع أنطاكيا، مقره الرئيسي، بعد ما ساب وراه مجموعة من التلاميذ ومجموعة من الكنائس، وهو ده الهدف. لما نكون سهرانين على حياتنا، لما نكون سهرانين على الكنيسة، لما نكون سهرانين على إن ما يكونش عندنا أي فكر تاني غير الغير على مجد الله، هنصنع تلاميذ، هنزرع كنايس، محدش هيقدر يوقفنا.